أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك لكم جميعا وللمسلمين في العالم هذه الذكريات الغالية والعزيزة في يوم المبعث النبوي الشريف، وفي ذكرى الإسراء والمعراج، وما تعني هذه المناسبات لنا. من واجبي أيضا أن أتوجه إلى في ذكرى شهادة القائد الجهادي الكبير السيد حسين بدر الدين حوثي رضوان الله تعالى عليه، إلى الأخ العزيز القائد السيد عبد الملك، وإلى الإخوة والأخوات في حركة أنصار الله، وإلى الشعب اليمني العزيز بتعبير عن المؤاساة من جهة لفقد هذا العزيز، والتبريك بشهادته العظيمة في هذه الذكرى السنوية. يجب أيضا في البداية أن نوجه التحية إلى المقاومين الأبطال في جنين، في مخيم جنين، إلى مقاتليها وجرحاها والشهداء الذين قضوا بالأمس. ثانيا أتوجه إلى الحضور الكريم بالشكر على هذه المشاركة الطيبة، وإن شاء الله ستكون المشاركة الفعالة في أعمال هذا المؤتمر الذي جعل عنوانه سيد شهدائنا فكرا وسيرة. وأعتقد أن هذا المؤتمر وأعمال هذا المؤتمر يمكن أن تشكل بداية حقيقية لمرحلة تحتاج إليها مسيرة المقاومة الإسلامية في لبنان بالتحديد بعد مضي 40 عاما على انطلاقتها. كما هو معروف إن شاء الله نحن بحزيران المقبل سنحتفل وسنحتفي بانطلاقة هذه المقاومة، بيكون صار عمرها 40 سنة. بالتأكيد بعد مضي هذه العقود نحن بحاجة إلى مراجعة ما قيل وما كتب وما حصل، وإلى توثيقه وإلى دراسته، وإلى اتخاذ أخذ العبرة العبر والدروس من هذه التجربة القوية والعميقة، والتي كانت أيضا كلفتها عالية جدا وباهظة جدا في التضحيات، في الدماء، في الصبر. قد يفتح هذا الباب بالتأكيد المؤتمر لما حلقاته بدها تناقش مجموعة اتجاهات ترتبط بفكر السيد عباس سيدنا الشهيد وسيرته وعمله. ستتحول هذه الدراسات وهذه المحاضرات والنقاشات إلى وثائق، إلى كتب ستعتمد جزء من وثائقنا، كما هو الحال في المجموعة الكاملة الشاملة التي جمعت خطابات وبيانات سماحة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا الأمر أيضا نحتاجه لبقية شهدائنا القادة والكبار، ولكل الشهداء أيضا نحتاجه لكل مراحل هذه المسيرة، من أجل الحاضر أيضا من أجل المستقبل ومن أجل صيانة الماضي. نحن الآن أنا وأنتم نعرف بعض النقاشات الموجودة منذ مدة، هناك نقاش أن بعض المقاومين الذين ثاروا في النصف الأول من القرن الماضي هل كانوا مقاومين، هل كانوا ثوار، أم كانوا لصوص وقطاع طرق، ونحن لا نبتعد كثيرا عنهم الآن، ونحن جميعا ما زلنا على قيد الحياة ونستطيع أن نبين الحقائق وأن ندافع عن أنفسنا. المقاومون في لبنان، في فلسطين، في أماكن أخرى يقدمون في العالم على أساس أنهم مجرمون وقتلة وإرهابيون ولصوص وأصحاب مافيات وتجار مخدرات، لا نعلم بعد 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة ما هي الصورة التي تقدم عن هؤلاء. من واجبنا إذن أن نوثق هذا الفكر الأصيل، هذه الصورة المشرقة، هذه التضحيات الجسام، هذه الحقيقة البهية لهذه المسيرة المباركة، ونحفظها للأجيال المقبلة والآتية. أود أن أتحدث بسرعة إن شاء الله ما بطول عليكم حول طبيعة الموضوع المؤتمر. طبعا سأركز على عناوين مختصرة وسريعة دون توضيحات لأنها واضحة لكم، وإنما من قبيل لم البحث وجمع الفكرة وتقديم مقاربة كاملة تقريبا. وكثير من هذه العناوين اليوم أصبحت بالنسبة إلينا في مسيرتنا في مجتمعنا حتى عند كثير من المسلمين والمقاومين هي بمثابة مسلمات، ولكنها لم تكن كذلك قبل 40 سنة و50 سنة و60 سنة عندما نتحدث عن السبعينات والثمانينات التي كانت مرحلة جهاد وعمل وتضحيات الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. لكن أهمية ما حصل في تلك المرحلة وما نعيشه الآن أنها ثبتت هذه الأفكار وأصبحت بالنسبة إلينا أو إلى كثير منا هي بمثابة أمور مسلمة ومقبولة ومعقولة، وبالعكس هي نهجنا الذي نتبعه والذي نمارسه في هذه الأيام. فكريا من نافلة القول أن السيد عباس الموسوي فكره هو الإسلام. في دائرة الإسلام هو ينتمي إلى المدرسة الفكرية، ابتداء إلى المدرسة الفكرية للإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. وبعد شهادته انتمى إلى المدرسة الفكرية للإمام الخميني قدس سره الشريف. وهاتان المدرستان متشابهتان إلى حد التطابق، وتتكاملان إلى حد تقديم صورة كاملة ومتكاملة عن الإسلام وعن نظرية الإسلام وموقع الإسلام والآفاق التي يقدمها الإسلام، والتي أدت في نهاية المطاف إلى انتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية. هذه ثمرة هذه المدرسة. السيد عباس ينتمي إلى هذه المدرسة، وهذا الفكر الذي انتمى إليه وآمن به، ولذلك أنا لما بحكي عناوين حول اعتقد آمن، هذا فكره الذي انتمى إليه هو الذي ترجمه، هو الذي طبقه، هو الذي مارسه، هو الذي سلكه. فكانت سيرته هي التطبيق الصادق والواعي للفكر الذي انتمى إليه وآمن به. عندما نأتي إلى عناوين أساسية فيما آمن به السيد عباس من الموقع الفكري، سواء فيما يفكر فيه الإنسان أو فيما يعتقد أنه يجب أن يمارسه في حياته، بدي أذكر عناوين متسلسلة سريعة بدون ما أقول واحد واثنين وثلاثة لأنه متعدد العناوين. الإيمان الراسخ بفكرة في هذا الزمن، بفكرة أن الأمة بحاجة إلى قائد، وأن قائد الأمة يجب أن يكون فقيها عالما عادلا مديرا شجاعا كفؤا، يعني فكرة قيادة الفقيه للأمة فيما نسميه بولاية الفقيه. سيد عباس آمن بهذه المسألة وعاشها ومارسها والتزم فيها بدقة حتى آخر لحظة من حياته. آمن بثقافة أداء التكليف الإلهي الشرعي، وأننا مسؤولون في هذه الدنيا عن أداء تكليفنا ولسنا مسؤولين عن النتائج. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيسألنا عن أداء التكليف والوظيفة الملقاة على عاتقنا، ولا يسألنا عن النتائج لأن النتائج لا تكون بأيدينا ولسنا نحن السبب الوحيد لتحقيق هذه النتائج. قضية سيد عباس كانت قضية الإسلام، قضية الإسلام والتعريف الإسلام وتبيين الإسلام وتبليغ الإسلام والدعوة إلى الإسلام بكل الوسائل الممكنة والمتاحة. كان يعتقد بالدور الهام لعلماء الدين في هذا التعريف والتبيين والتبليغ الديني، ولذلك كان يؤمن بأنه يجب أن يتم إعداد وتوفير العدد الكافي وتوفير العدد الكافي من علماء الدين لتغطية كل البلدات وكل القرى وكل المدن من أجل القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية التعريف والتبيين والتبليغ. اليوم سمحت القائد في الآونة الأخيرة يتحدث عن جهاد التبيين، عن جهاد التبيين، وهو في الحقيقة أول مرحلة في مكة كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد التبيين. كان يعتقد بأهمية قيام حوزات علمية دينية محلية لتأمين هذا العدد واستمراريته إلى جانب الحوزات المركزية الموجودة في إيران والعراق. عمليا هذا الإيمان وهذا الاعتقاد عند السيد عباس دفعه إلى تأسيس الحوزة العلمية في مدينة بعلبك واختيار بعلبك كمكان لهذه الحوزة، وما كان لهذه الحوزة من تأثيرات مهمة على مستوى الوضع الديني في منطقة البقاع ولاحقا في كل لبنان. كان يعتقد بدور المرأة أيضا في عملية التبليغ الديني والنشاط الديني والعلمي والثقافي والاجتماعي، وأن هناك مساحة في مجتمعنا لا يمكن أن تملأ إلا بالسيدات بالأخوات العالمات والمبلغات والقادرات على تبيين الإسلام وتعريف الإسلام. وأيضا يجب أن يتوفر في كل البلدات وفي كل القرى وفي كل المدن العدد الكافي من الأخوات العالمات والمبلغات. ولذلك كان من أشد المتحمسين لتأسيس حوزات دينية للأخوات ومعاهد دينية أيضا، وهو باشر ذلك مبكرا في مدينة بعلبك بتأسيس حوزة السيدة الزهراء عليها السلام، والتي ساهمت بتخريج المئات من الأخوات العالمات الفاضلات المبلغات، واللاتي كان لهن دور مهم جدا في البقاع وفي لبنان عموما. كان يعتقد بوجوب حركة علماء الدين نحو الناس في مقابل فكرة أخرى كانت سائدة تقليديا خصوصا بالستينات والخمسينات والأربعينات وإلى حد ما بالسبعينات، أن عالم الدين يجلس في بيته وعلى الناس أن يأتوا إليه. اللي عنده سؤال بيجي لعنده على البيت بيسأله، اللي بده يستوضح شغلي بيجي لعنده على البيت بيستوضح شغلي، أما عالم الدين لا يبادر باتجاه الناس. طبعا هذه أصبحت الحمد لله في هذا الزمن من الأفكار القديمة، يعني الغير متبنات على مستوى الأغلبية الساحقة من العلماء، ولكن هذه كانت الحالة التقليدية. العلماء يجب أن يذهبوا إلى الناس، إلى القرى، إلى البلدات، إلى الأحياء، إلى المساجد، إلى المدارس، إلى الجامعات، إلى أماكن التجمع. يجب أن يتواصلوا مباشرة مع الناس، أن يخاطبوهم، أن يتحدثوا إليهم، أن يناقشوهم، أن يحاوروهم. هذا ما كان يعتقد به بشكل واضح، وكان يمارسه أيضا هو وجميع الأساتذة في الحوزة الذين كانوا يعملون سويا والطلاب الذين يتأثرون به وبطريقته. السيد عباس كان يؤمن بالعمل الجماعي، تعرفوا في عقلية العمل الفردي، يعني علماء الدين غالبا في الماضي كل واحد انه مهم انا ومظبط مكتبي وحاشيتي والدائرة اللي بيشتغل فيها، اما ان نكون مجموعة تعمل سويا تجلس وتناقش وتخطط وتدير وتوزع الادوار، هذا الأمر لم يكن مرغوبا أو مقبولا على المستوى التقليدي، وإنما بدأ هذا التحول كما ذكر قبل قليل سماحة الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله مثلا في العراق في تشكيل جماعة العلماء في العراق. كانت بداية جديدة وأيضا مستهجنة على مستوى الحوزة العلمية. السيد عباس كان يؤمن بالعمل الجماعي عموما وخصوصا على المستوى العلمائي، وكان يؤمن بالعمل المؤسساتي المنظم. ولذلك المدرسة الدينية في بعلبك لم تكن مدرسة شخص، وإنما حولها إلى مؤسسة حقيقية، ولذلك استطاعت أن تستمر عندما غاب عنها وذهب إلى الجنوب، واستطاعت أن تستمر بعد شهادته. كترجمة عملية لهذا الإيمان، فينا نحكي عن الحوزتين في بعلبك، فينا نحكي عن الجهد الذي قام به مع إخوة آخرين من السادة العلماء. أنا عادة ما بسمي الأحياء، بحكي عن الذين رحلوا عن الدنيا. فتشكيل هيئة علماء المسلمين في البقاع كإطار جماعي لعمل جماعي علمائي تبليغي ثقافي اجتماعي على مستوى البقاع، كان من أشد الداعمين في تلك المرحلة، عم نحكي عن قبل 82، لتشكيل تجمع العلماء المسلمين في لبنان من علماء السنة والشيعة. أذكر أنه نحن قبل 82، هلأ بال 81 أو بال 80، سيد عباس أخذنا عمل وفد من البقاع وذهبنا إلى الجنوب من أجل لقاء عدد من الإخوة العلماء الذين ما زالوا على قيد الحياة أطال الله أعمارهم، من أجل إقناعهم بتشكيل إطار علمائي في الجنوب أيضا، مما أدى لاحقا إلى تشكيل هيئة علماء جبل عامل. وأيضا لاحقا عندما شكلت هيئة علماء بيروت كان من المشجعين والمؤيدين. إذن الاعتقاد بالعمل الجماعي، بالعمل المؤسساتي، بالعمل المنظم، خلافا للعقلية الفردية التي كانت سائدة تقليديا، هذا أيضا مما ينتمي هذا الفكر والاعتقاد الذي ينتمي إليه. كان يعتقد بالعمل على مستوى العمل الإسلامي، كان يؤمن بالعمل الحركي والتنظيمي والحزبي. تعرف واي مسألة كان فيها نقاش قديم وما زال إلى حد ما هذا النقاش قائم، أنه موضوع العمل الحزبي الإسلامي، في ناس ما بيوافقوا على هالطريقة، وأنه بيعتقدوا أنه خلينا نحن علماء نشتغل بالمساجد وحتى الشباب يعملوا، بس حزب إسلامي، حركة إسلامية، إطار إسلامي، أيضا كانت من المسائل الإشكالية. على كل حال حسموها كبار يعني من علمائنا ومراجعنا وفقهائنا، وفي لبنان كان سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر عاده الله بخير سباق في حسم الموقف وفي ممارسة وتطبيق هذا الموقف. سيد عباس من الذين كانوا يؤمنون بلزوم العمل الحركي والتنظيمي والحزبي. قبل 82 هو شجع الكثير من أساتذة وطلاب الحوزة الدينية في بعلبك، عادة بيستشهد فيهم لأنه كانوا على تماس مباشر معه، بالالتحاق بصفوف حركة أمل في ذلك الوقت، وتولى هؤلاء الإخوة مسؤوليات عديدة في إطار حركة أمل خصوصا في البقاع برعاية الأخ سيد أبو هشام، مسؤوليات ثقافية، مسؤوليات تنظيمية، مسؤوليات سياسية متنوعة. بعد 82 هو السيد عباس ساهم وكان من المؤسسين الأساسيين في تشكيل إطار حزب الله الذي هو في نهاية المطاف إطار تنظيمي، صح هو حركة جماهيرية وتيار، لكن هو أيضا إطار تنظيمي وعمل منظم وحركة وحزب وتيار وسموه البتكونية، لكن هو في النهاية عمل تنظيمي. ساهم في تأسيسه وشارك فيه وتحمل فيه العديد من المسؤوليات وصولا إلى الأمانة العامة وإلى أن ختم له بالشهادة. وكان حزب الله بهذا الشكل، بهذا الإطار، بهذه القضية هو مشروعه الوحيد والنهائي. سيد عباس معروف، سيد عباس ما عنده شيء تاني كان غير حزب الله، ما عنده أي شيء آخر غير حزب الله. ولذلك كان ليله نهاره حياته شبابه عمره جهده تعبه كان كله في إطار هذا المشروع وهذا الإطار. مما كان يؤمن به السيد عباس، هذا كله عم نحكي إيمانه اللي طبعا ترجمه، فأنا لما عم أقول يؤمن بكذا وفعل كذا هون فكرا وسيرة بالحياة، في الدعوة الشيعية كان يعتقد السيد عباس بأهمية ووجوب الانفتاح والتعاون والتكامل في الدعوة الشيعية مع تعدد المواقع حتى مع الاختلاف الذي كان قائما. تعرفوا قبل 82، قبل اختفاء الإمام الصدر، في الإمام الصدر، في سماحة سيد فضل الله الله يرحمه، في سماحة شيخ شمس الدين الله يرحمه، وكان أيضا مسلم الشيعي الأعلى، حركة أمل، أطر إسلامية أخرى تأخذ أشكال متنوعة ومتعددة. سيد عباس كان يعتقد بوجوب التعاون والتكامل بين الجميع. بعد 82 مع تشكيل حزب الله هذه القناعة كانت قائمة وراسخة أيضا عند السيد عباس. كان يعتقد بأن أي إشكالية داخلية تحصل يجب أن تعالج بالحوار ويمنع أن تتطور، ولذلك موقفه كان متميزا جدا في الأحداث المؤسفة التي حصلت في الثمانينات بين حزب الله وحركة أمل في ذلك الحين. النفس، يعني الفكرة التي آمن بها والتي مارسها، هي العمل مع الجميع، الانفتاح على الجميع، التعاون مع الجميع، الاعتراف بالجميع، لأن كل واحد يمكن أن يكون له الدور الذي يقوم به من موقعه المتوفر. كان يؤمن بحق بالوحدة الإسلامية. إذا ما بدنا نروح على عنوان الوحدة بالمعنى القوي والمتين الذي ندعو إليه، بالحد الأدنى التقريب بين المسلمين، التعاون بين المسلمين، السنة والشيعة. هو آمن بهذا ودعا إليه ونظر له وخطب فيه وحاضر فيه وحكي فيه وناقش فيه وجادل فيه باللقاءات الداخلية وفي اللقاءات العلنية، لأنه هذا أيضا كان موضوع إشكالي قبل 40 سنة و50 سنة، موضوع إشكالي عند الشيعة وموضوع إشكالي عند السنة. سيد عباس اتباعا لقادته الكبار وأئمته، يعني سواء الشهيد الصدر أو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما، وكان يؤمن بقوة بهذا الأمر، ولذلك وعمل على هذا الأمر في الليل وفي النهار أيضا من خلال التواصل الشخصي. أنا أذكر قبل 82 ببعلبك أول مرة أنا شخصيا كنت، طبعا بعدنا شباب صغير ببعلبك، كنا 18 سنة و17 سنة، أول مرة نذهب إلى مسجد لنصلي مع إخواننا السنة بإمامة عالم دين سني كان في بعلبك في مسجد الحنابلة. سيد عباس أخذنا لهوني، طبعا بهداك الوقت كان هذا أمر غير مألوف يعني في الوسط الشيعي وحتى في الوسط السني، بدايات الانفتاح على علماء السنة في بعلبك في البقاع، أيضا على مستوى الساحة اللبنانية. بعدين بعد 82 وتشكيل حزب الله توسعت هذه العلاقات. لم نحكي عن الذين رحلوا، كان عنده علاقات مميزة جدا مع المرحوم الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه، مع المرحوم الشيخ فيصل مولوي الله يرحمه، مع المرحوم الدكتور الشيخ فتحي يكن الله يرحمه طبعا، وبقية الأعزاء الذين ما زالوا على قيد الحياة أطال الله أعمارهم. وكان يسعى ويترجم هذه العلاقة وهذا التعاون. أنا أذكر عندما حصلت الأحداث في مدينة طرابلس وكان قتال كبير بين الجيش السوري وحركة التوحيد بقيادة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله في تلك المرحلة، وكان هناك وساطة من قبل قيادة حزب الله لوقف القتال، انطلب أنه طيب سيد عباس يروح على طرابلس يلتقي بالشيخ سعيد لنشوف شو المطلوب وكيف ممكن نوصل لحل بين حركة التوحيد وبين سوريا. ويوم أخذنا معه، أخذني معه السيد، ما كان لي علاقة بس بدي يستأنس بوجودي معه، فأخذنا وصلنا. أنا بتذكر بالليل قلنا له للسيد ما اشتباكات قوية جدا كيف أنا نفوت، خلينا للصبح. قال لا، هود الساعات ممكن يقتل فيها ناس، هذا تزداد الفتنة، يزداد سفك الدماء، فلندخل الآن نستفيد من الوقت حتى ناخد أجوبة ونرجع على الشام. وبالفعل دخلنا في الليل وكدنا أن نقتل يعني في ذلك الموقف. سيد عباس كان يترجم هذا المعنى حتى ولو كان يمكن، يعني حتى ولو كان فيه القتل أو احتمال الشهادة. هذا الموقف هو الذي أيضا عما وعنه بقوة في موقفه المعروف في حرب المخيمات التي كاد أن يقتل فيها في أكثر من حادثة وفي أكثر من مناسبة. إيمانه بالوحدة الوطنية، طبعا باختصر العناوين لأنه معروف لكم ولكن على سبيل التذكير، إيمانه بالوحدة الوطنية والانفتاح بين الطوائف اللبنانية وبدايات نشاطه أيضا في البقاع ولاحقا في كل لبنان باتجاه الكنائس ورجال الدين، وبداية حوار ولقاءات مع قوى مسيحية كنا على خصومة معها. من أهم ما كان يؤمن ويعتقد به السيد عباس الناس، هذا عنوان لحاله، الناس، محبة الناس، احترام الناس، التواضع للناس، التقرب من الناس، التحبب إلى الناس، الثقة بالناس، الرهان على الناس، خدمة الناس، العمل من أجل الناس، كرامتهم، من أجل كرامتهم، من أجل أمنهم، من أجل سعادتهم، وأيضا من أجل دنياهم وآخرتهم. يعني موضوع، ولذلك هذا بدنا نرجع نأكد عليه، نحن موضوعنا مش بس أمن الناس وكرامة الناس في الدنيا وجوع الناس وغنى الناس وفقر الناس وحاجات الناس، المسؤولية الأهم هو آخرة الناس. إذا أنا خايف على الناس، على عائلتي، على من أحب، على أهلي، خائف عليهم من الجوع أو الفقر أو المرض في هذه الدنيا التي لا تلبث أن تنقضي بعد أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات، يجب أن أكون أخوف عليهم يوم القيامة. ولذلك الدعوة الإلهية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سيد عباس في موضوع الناس أيضا، هذا عنوان معروف لكم لا يحتاج إلى تفصيل وإنما إلى تذكير، كان يؤمن بأهمية الانخراط في مؤسسات الدولة، لأن هذه النقاشات بلشت بآخر الثمانينات بداية التسعينات في إطار شورى حزب الله والهيئات القيادية في حزب الله، وكان أيضا موضوع إشكالي، وكان في عدة في وجهات نظر متعددة في ذلك الحين. هل ندخل في الانتخابات النيابية؟ هل نشارك في الانتخابات البلدية؟ هل ندخل في وظائف الدولة الأساسية؟ هل نشارك في الحكومة؟ كان جدل كبير في داخلنا. لكن وجهة نظر السيد عباس التي أعرفها أنا عن قرب، طبعا هو استشهد قبل أن نأخذ قرارات حاسمة في هذا الأمر، كان رأيه المشاركة في الانتخابات البلدية، المشاركة في الانتخابات النيابية، الدخول في وظائف الدولة، وفي مرحلة ما كان يؤيد الدخول إلى الحكومة. كان يعتقد أن علينا أن نكون شركاء في بناء الدولة، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش بلا دولة، ولأن قضايا الناس وحاجات الناس المتنوعة لا يمكن أن يؤمنها حزب مهما بلغ من القوة والسعة وتعدد المؤسسات، لا يمكن أن يكون بديلا عن الدولة. هذا أيضا مما كان يؤمن به، بل كان يؤمن أكثر من ذلك لكن نكتفي بهذا المقدار. كان يؤمن بأن الدولة يجب أن تعالج القضايا المعيشية والاقتصادية، ما نقوم به هو سد جزء من الحاجة، ولذلك كان قد خطط لبداية تحرك في أثناء أمانته العامة، ولكن قدر الله له الشهادة. الحركة التي بدأها في حي السلم ودي أبو جميل باتجاه البقاع باتجاه الجنوب من أجل بدء برنامج ضغط على الدولة والحكومة في ذلك الحين لتتحمل المسؤوليات بشكل مناسب. كان يؤمن بوجوب إقامة مؤسسات إلى جانب التنظيم الشعبي والمقاومة، مؤسسات في حزب الله من أجل خدمة الناس، ولذلك كان أول ما هو عمل على تأسيسه وبذل جهد شخصي، وأنا مطلع على ذلك عن قرب، مؤسسة جهاد البناء. إيمانه بالمقاومة والجهاد والشهداء والمجاهدين ومعروف لا يحتاج إلى أن هذا باختصر في جملة واحدة لأنه هو الأشهر والمعروف أكثر. إيمانه بفلسطين قضية مركزية للأمة، سواء مع العدو، كان لديه محبة خاصة للشعب الفلسطيني سواء في داخل فلسطين أو في الشتات. أقام علاقات قوية مع أهلنا في المخيمات، وأيضا مع الفصائل الفلسطينية المتنوعة ومع قادتها، وعمل على إيجاد سبل للتعاون بين الفصائل فيما بينها وأيضا بين حزب الله والفصائل. بعد أحد المؤتمرات في طهران لدعم فلسطين بذل جهودا كبيرة معروفة لدى قادة الفصائل، مما أدى إلى تشكيل ائتلاف وتحالف الفصائل العشرة في ذلك الوقت مواكبة الانتفاضة الأولى في الثمانينات، كان يواكبها كل ساعة وكل يوم. طبعا ليس من موقع الأمين العام، ما كان في وقت أمين عام، لكن باعتباره أحد القادة البارزين والأساسيين في حزب الله. الموقف الحازم من إسرائيل، يعتقد كما نعتقد كلنا جميعا يجب أن تزول إسرائيل من الوجود، كان يتطلع إلى ذلك اليوم الذي سيتحقق بعون الله تعالى. هذا الكيان المؤقت سيزول، المسألة هي مسألة وقت. موقفه من التسوية، موقفه من مؤتمر مدريد، موقفه من تطبيع أيضا كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية، كان السيد عباس صوته عالي، كان حاضرا في الصفوف الأمامية، كان لا يبخل لا بجهد ولا بدم ولا بمال ولا بأي شيء يمكن أن يقوم به في سبيل هذه القضية. في موضوع سوريا كان يؤمن بأهمية سوريا للبنان وللمقاومة في لبنان وأهميتها لفلسطين وللمقاومة في فلسطين والقضية الفلسطينية ولحركات المقاومة في المنطقة، وكان يؤمن بأنه يجب أن تكون علاقاتنا معها كحزب الله ومقاومة في لبنان قوية، وأيضا علاقات لبنان يجب أن تكون قوية مع سوريا. بذل جهودا قبل تسلمه للأمانة العامة وبعدها لتحسين وتطوير العلاقة مع سوريا، لأنه كانت في تلك الفترة العلاقة تشهد بعض المشاكل وبعض الالتباسات بسبب بعض المحرضين والمخربين الذين كانوا يعملون على إثارة المخاوف لدى القيادة السورية من مشروع حزب الله ووجود حزب الله في لبنان. في موضوع إيران، هو كأستاذه الشهيد الصادق كان يعتبرها حلم الأنبياء، وتحقق من خلالها حلم الأنبياء، هي أم القرى، هي الدولة المركزية، موقعها في الأمة، حاجة الأمة إليها، قدرتها على الدفاع عن الأمة، أهميتها للعالم الإسلامي ككل، وبالأخص أهمية الجمهورية الإسلامية في مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي، مع الكيان الصهيوني المؤقت أيضا في قضايا الأمة. ولذلك هو يقف إلى جانب إيران ويدافع عنها ويعتبرها حلمه ودولته وكما هو معنا في قضايا الأمة. أيضا كما أشير، سيد عباس كان يحمل هم الأمة كلها بمعزل عن القدرات والإمكانات، لكن هذا كان أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يفكر الإنسان بالمظلومين والمعذبين والمستضعفين في هذا العالم، بمعزل أنه يستطيع أن يفعل لهم شيئا أو لا، قد يتأثر لهم بقلبه بعاطفته، قد يدعو لهم في دعائه، قد يقول كلمة في تأييدهم في مساندتهم. كان هذا موقع سيد عباس، بل كان في الحقيقة في داخله حالة ثوران وتفاعل عاطفي هائل اتجاه كل ما يجري في العالم الإسلامي. لذلك النائي بالنفس والحياد لم يكن لهم مكان في السيد عباس، لأن هذا غريب عن ثقافتنا الإيمانية والإسلامية والدينية والإنسانية والأخلاقية اتجاه قضايا المظلومين والمعذبين والمستضعفين في العالم. لذلك في موضوع العراق كان بطبيعة الحال متفاعل جدا، وهو الذي عاش في النجف الأشرف قرابة 10 سنوات، كان يتأثر بما يجري هناك، كان على تواصل دائم مع قادة المعارضة العراقية وفي مقدمهم سماحة آيت الله الشهيد سهم باقر الحكيم رحمه الله وقادة آخرين، كان أيضا يحاول أن يقدم مساعدة ما في الانتفاضة الشعبانية في التسعينات بعد خروج صدام من الكويت والانتفاضة التي حصلت. تفاعله مع قضايا أفغانستان، كشمير، باكستان معروفة، كان يذهب إلى هناك يشارك في المؤتمرات يعبر عن المواقف، لو استطاع أن يشارك في القتال لشارك في القتال. هذه كلها تعبير عن الهم الذي كان يحمله والتفاعل. أنا أذكر طلب مني في ذلك الوقت أن نرسل بعض الإخوة إلى اليمن، كان ما مبين شيء باليمن، يعني عم نحكي بالتسعين 91، ما كان عندنا بعد وضوح، وكان يقول يجب أن نفتش عن اليمنيين، من المؤكد أن لليمن دورا كبيرا جدا في المستقبل القريب والآتي. أختم بالمواقف، الموقف من أمريكا، رؤيته لأمريكا هي نفس رؤية الإمام رضوان الله تعالى عليه، أمريكا الشيطان الأكبر، شوفوا حاضرة بقوة في خطابات وبيانات ومواقف السيد عباس، مسؤولية أمريكا عن كل ما يجري في منطقتنا ووجوب مواجهتها والتصرف معها كعدو حقيقي نضعه في موقع المواجهة، لا نثق به، لا نلجأ إليه، لا نعتمد عليه، لا نراهن عليه، ونكون دائما منه في حذر كما نحذر من أي عدو. هذه أهم عناوين أساسية في فكرة ورؤية سيد عباس والتي ترجمها في حياته وسلوكه وسيرته. طبعا هاي العناوين كلها ممكن واحد يعمل فيها تفاصيل ودراسات ومقالات مما قاله السيد حتى نعمل منه فكرة ونظرية، ومما فعله السيد حتى نستفيد منه كتجربة وتطبيق. الملفت أن هذا العطاء الكبير وهذا الجهاد العظيم وهذه الإنجازات الكبيرة والتأسيسية بالحقيقة أنجزها السيد عباس خلال عمر قصير، لأنه ما توفى له الله سبحانه وتعالى، ختم له بالشهادة في عمر 40، يعني إذا بنحسب 78 بداية 78 لا بداية 90، يعني 14-15 سنة، هي هذا كل اللي عم نحكيه عمله السيد عباس في هذه السنوات القليلة. كانت سنوات زاخرة بالعمل الدؤوب، بالجهاد المتواصل، بالسفر والتعب والتنقل والجهد وتحمل المخاطر حتى ختم له بالشهادة. هذا العطاء كان مباركا جدا وما زال مباركا، وما زال هذا العطاء يثمر ويعطي ويلهم. في الحقيقة يعود إلى الصدق الكبير لدى السيد عباس وإخلاصه الشديد لله سبحانه وتعالى، هذا من مصادق ما كان لله ينمو. وما زالت هذه البركات حاضرة ودائمة ومستمرة في حزب الله والمقاومة. نحن دائما واليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى بصيرة السيد عباس عندما نتابع كل الأحداث والتطورات. ما يجري اليوم، اسمحوا لي بس بثلاث أربع دقائق بعد بس علق على ما يجري اليوم لأنه ما فينا نمرق عليه ونقطع، وإن كان إن شاء الله أنا بكرة، هلا الإخوان طلبوا مني بكرة 8:30 بعد يعني بالليل، أنا سأتحدث في الشأن المحلي وخصوصا في موضوع الانتخابات النيابية وما يرتبط بها، لكن سأكتفي الآن بهذه الجملات القصيرة. ما يجري اليوم في معركة روسيا وأوكرانيا هو يشغل العالم جميعا، تداعياتها من الواضح حتى الآن هي تداعيات كبيرة وخطيرة على العالم، خصوصا على روسيا وأوروبا. لا نعرف كيف ستتطور الأمور، هناك مخاوف جادة من قبل البعض أن تذهب الأمور إلى هو أبعد من صراع روسي أوروبي أو إلى لا سمح الله حرب عالمية ثالثة. في كل الأحوال ما يجري خطر جدا ومفتوح على كل الاحتمالات، بمعزل عن الموقف الذي يمكن أن يتخذه أي منا اتجاه المعركة القائمة الآن. هناك من يؤيد روسيا، هناك من يعارض ما قامت به روسيا، هناك من يقف على الحياد. أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة الآن، لكن أريد أن أدعو إلى ما يلي وهو ما يفعله الآن كثيرون، ولكن من باب التأكيد على هذه الدعوة، هو متابعة هذا الحدث العالمي والكبير بما له من نتائج وتداعيات، وأخذ العبرة والدروس مما يجري كل ساعة وكل يوم، لأن ما يجري أيها الإخوة والأخوات فيه الكثير من العبر والدروس التي يجب أن يبنى عليها في منطقتنا وفي بلدنا وفي صراعنا وفي أحداثنا وفي مستقبلنا وحاضرنا. سأذكر بعض النماذج. من هذه النماذج واحد مما يتحدث الآن كثيرون عنه، وهذا الحمد لله الوعي المنتشر، ازدواجية المعايير. ازدواجية المعايير. روسيا دخلت الآن إلى أوكرانيا وبدأت بمعركة عسكرية كبيرة، شنت حربا. طيب نشوف هلا العالم كله كيف قايم. طبعا في تهيب أن الدول الأوروبية تدخل في قتال مع روسيا، في تهيب أن الأمريكان يدخلوا في قتال مع روسيا، لكن ما دون القتال كل شيء بيقدروا يعملوا عم يعملوا، الحصار والعقوبات بالإعلام بالاقتصاد بالبنوك بإغلاق السماء بإغلاق المضائق بإغلاق المحيطات بإغلاق الموانئ بتقديم السلاح لأوكرانيا بفتح الأبواب أمام المتطوعين من كل أنحاء العالم للذهاب إلى هناك بتأييد أوكرانيا بتمجيد بين هلالين بلش يسموها المقاومة الأوكرانية. طيب وشايفين العالم كله كيف عم يتصرف. طيب هم بازدواجية المعايير، عندما غزت أمريكا أفغانستان كيف تصرف العالم مع أمريكا؟ بتعرف عندما غزت أمريكا العراق ودمرت العراق في الحقيقة وقتلت مئات الآلاف، وأيضا في أفغانستان دمرت أفغانستان وقتلت بالحد الأدنى عشرات الآلاف، كيف تصرف العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وفي كل حروب الولايات المتحدة الأمريكية وهي أغلب الحروب التي حصلت في العالم كيف تصرف العالم؟ والآن العالم كيف يتصرف مع العدو الإسرائيلي مع الكيان المؤقت في حروبه على الفلسطينيين سابقا وحاليا في حروبه على غزة في حصاره لغزة في معركة سيف القدس الأخيرة مع لبنان في الحروب على لبنان في المجازر التي ارتكبها في لبنان في حرب تموز 33 يوم 2006 كيف تصرف العالم؟ والآن هو كيف يتصرف؟ في اليمن حرب بلا ستدخل يعني أن يمكن خلص 7 سنين وستدخل عامها الثامن أو ستتم عامها الثامن، الآن عادة بالحسب بده تدقيق. بكل أحوال سنوات قصف ودمار وقتل أطفال ووباء وحصار وجوع وإلى آخره، كيف يتصرف العالم؟ واضح هذا الأمر، ولذلك هذا يجب أن يبنى عليه فهم أنه أنت اليوم في عالم يحترم الأقوياء. أمريكا لأنها قوية لأنها متجبرة لأنها مقتدرة لأنها تمسك برقاب كثيرين هم يسكتون على ظلمها. مثلا آخر ظلم من أواخر ما ارتكبته أمريكا من ظلم أنه الشعب الأفغاني البنك المركزي الأفغاني له 7 مليارات دولار ودائع بالولايات المتحدة الأمريكية، بيجي بايدن بياخد قرار يمضي 7 مليار دولار بقصهم قطعتين 3 مليار و500 مليون، هودي لمين بيوهبون؟ بيوهبون لضحايا تفجيرات تبع 11 أيلول. طيب شو خص الشعب الأفغاني؟ الشعب الأفغاني راح فجر بنيويورك وما بعرف وين حتى تاخد أموال الشعب الأفغاني وتقدمها للضحايا، وثلاثة مليار ونص انه بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيهم لأفغانستان. بشطبة ألم سرق 3 مليار و500 مليون دولار من أموال الشعب الأفغاني الذي يتضور الآن جوعا وبردا وحاجة، حدا بالعالم فتح تمه؟ سرقة موصوفة واضحة، ما حدا فتح تمه، بينما لو فعلت دولة أخرى أقل من هذا بكثير لقامت الدنيا وقعدت عليها، لقامت الدنيا ولم تقعد. من جملة العبر فيما يجري حاليا هذه عبرة من يسلم سلاحه للآخرين ويتكئ على ضمانات تعطى من هنا وهناك، ثم إذا وقعت المعركة لحقوني جيبوا السلاح. ولكن من أهم العبر فيما يجري اليوم هو مسؤولية أمريكا عن هذه الأحداث، وهو ما أكد عليه سماحة الإمام القائد قبل قليل في خطابه الذي كان يبث. أمريكا هي المسؤولة عن هذه الأحداث التي تجري الآن هناك. أمريكا حاولت ودفعت الأمور في هذا الاتجاه. أمريكا لم تساعد على حل دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة التي ليست أزمة روسية أوكرانية، هي أزمة روسية أوروبية، هي أزمة روسية أمريكية، هي أزمة روسية مع الناتو. أمريكا لم تفعل شيئا لتمنع الوصول إلى هذه الأحداث، بل فعلت كل شيء لتحصل هذه الأحداث ولتذهب الأمور باتجاه الحرب. وفي نهاية المطاف من سيدفع الثمن هو أوكرانيا والشعب الأوكراني، روسيا والشعب الروسي، وإذا توسعنا شوي أوروبا. وأمريكا قاعدة من بعيد بتحاوض وبتبعت سلاح وبتمنع الحلول وبتمنع التفاوض وبتحط شروط وبتصعب بتعقد الموقف، وهي تدفع الأمور بهذا الاتجاه، والكل سيخسر وهي تحاول أن تكون رابحا في هذه المعركة في الوقت الذي تعرض فيه العالم كله للخطر. طيب، وأولئك الذين حرضتهم ودفعت بهم إلى أتون حرب والمعركة تخلت عنهم. إنه آخر شيء ندعي لك، يعني بايدن دعا إلى الدعاء، نبعث لك شوية سلاح، نعمل شوية عقوبات وخير إن شاء الله نشوف وين منصير. هذا أيضا درس وعبرة للجميع، لمن يثق بأمريكا، لمن يعول على أمريكا، لمن يراهن على أمريكا. يجب أن نعرف جميعا أن المأساة القائمة الآن والأخطار التي يواجهها العالم الآن يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية الشيطان الأكبر، وهذا يجب أن يكون في وعينا وفي موقفنا. لا أطيل عليكم أكثر من هذا المقدار، أرجو أن يوفق الإخوة إن شاء الله والأخوات المشاركين في المؤتمر إلى إنجاز نقاش المحاور واستخلاص النتائج المطلوبة التي بالتأكيد ستكون ملهمة لمسيرتنا وستكون بعضا من الوفاء المطلوب لشهيدنا وسيد شهدائنا الكبير السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.